الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا عباد الله هذا يوم عيدكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لكم وهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى يوم يا عباد الله كثير الخيرات والبركات أنعم الله جل وعلا به علينا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان فقالوا كنا نلعب فيهما بالجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر يوم فطركم عباد الله هو يوم عيد شرعه الله عز وجل لكم فأنتم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة فتكبرونه وتعظمونه وتحمدونه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يوم عيدكم هذا عباد الله شرعه الله عز وجل لكم بعد إتمام عدة رمضان شرعه لكم جل وعلا بعد أداء عبادة وفريضة عظيمة هي عبادة الصيام يا معاشر المسلمين ولذلك فإن المسلمين يفرحون يا عباد الله يفرحون عند فطرهم يفرحون عند إتمام عدة شهر رمضان وأداء هذه العبادة العظيمة وهذا الفرح الذي يفرحه المسلمون هو فرح عاجل لهم في الدنيا ولهم فرح آجل يا عباد الله يوم قلوبهم على الله عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يا عباد الله وإن المسلم يا عباد الله الذي استقام على دين الله جل وعلا وحرص على عمل الصالحات تتوالى عليه الأفراح أفراح عاجلة له في الدنيا وأفراح يجدها ابتداء من موته إلى أن يلقى ربه حتى يكرمه بدخول الجنة فالمسلم عباد الله له فرح عند موته حين تأتي الملائكة فتزف له البشرى تزف له البشرى بالمغفرة والجنة فلا يخاف على ما هو آت ولا يحزن على ما فات كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وله فرح آخر يا عباد الله يوم يكون في قبره فيفرح المسلم حين يفتتن ويسأل من ربك وما دينك وما نبيك فيثبته الله جل وعلا فيحسن الجواب فهذه فرحة أخرى عباد الله حتى يفتح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وله فرح آخر يوم لقاء الله عز وجل يوم القيامة يوم الفزع الأكبر فالناس يا عباد الله يفزعون ويحزنون ويحزنون والله جل وعلا يجعل الموفقين من عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا على دينه يجعلهم من الآمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر يا عباد الله وللمؤمن فرح آخر أيضا عند لقاء ربه جل وعلا يوم تتطاير الصحف فيأخذ صحيفته بيمينه ويجد فيها أعماله الصالحة التي حرص عليها في الدنيا ويجد فيها الصيام الذي وفى أجره بغير حساب فيفرح ويصر حتى يقول هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وإن له فرح آخر يا عباد الله فرح عند دخوله الجنة يكرمه الله عز وجل بها والصائمون يكرمون بدخول من باب من أبواب الجنة يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون فقط فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم عباد الله إنه الفرح الذي يرجوه كل مسلم، أفراح تتوالى على العبد في الدنيا وفي آخرته يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. السبيل عباد الله لنيل هذا الفرح في الدنيا والآخرة أن يكون العبد مستقيما على دين الله عز وجل. نعم عباد الله، علينا أن نستقيم على دين ربنا سبحانه وتعالى. فتدعونا ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي سلوك صراط الله جل وعلا المستقيم، واتباع سبيل المؤمنين، واتباع ما شرعه لنا رب العالمين، مجتنبين الأهواء والبدع المضلة يا عباد الله. الاستقامة هي تعظيم أوامر الله جل وعلا والمسارعة لامتثالها، هي تعظيم نواهي الله جل وعلا بالبعد عنها والحذر منها. وربنا جل وعلا ما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا وما خلقنا يا عباد الله إلا لنعبده ونستقيم على دينه سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا جل وعلا هو الذي أمرنا بأن نستقيم على دينه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه من المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. وهذا يدل يا معاشر المسلمين على أن الاستقامة على دين الله جل وعلا هي من أعظم الوصايا ومن أجل العطايا. وعن ابن جبير رضي الله تعالى عنه يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم حين أراد سفرا فيقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: اعبد الله لا ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني، فقال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني، قال: استقم وتحسن خلقك. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة على دين الله عز وجل. جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي فقال: يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم عباد الله، إن الاستقامة على دين الله جل وعلا نعمة عظيمة ينعم الله جل وعلا بها على عباده، نعمة عظيمة لأن مآلها إلى أن يفرح العبد فرحا عظيما في دنياه وفرحا في آخرته، وهو الفرح الذي لا ينقطع يا عباد الله. والله جل وعلا قد أنعم علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد دلنا على صراط الله جل وعلا المستقيم الذي يوصلنا إلى رضوان الله جل وعلا وجناته سبحانه وتعالى. فبعلم عباد الله إلا أن نتبع سبيله وأن نتبع هديه عليه الصلاة والسلام، ممتثلين أمره ومجتنبين ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وإنك يا عبد الله لست بمعصوم، قد تقع في الخطأ والزلل، بادر بعده بالتوبة إلى الله جل وعلا، أحدث بعد خطأك وتقصيره توبة نصوحة، فهذا من الاستقامة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الاستقامة على دين الله جل وعلا لا تتأثر لنا يا معاشر المسلمين إلا بالحرص على استقامة أمرين عظيمين إنهما القلب واللسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هي دعوة عباد الله للعناية بقلوبنا والعناية بألسنتنا. نعم معاشر المسلمين، نعتني بقلوبنا حريصين على صلاحها، فإنه إذا صلحت القلوب تبعتها الجوارح يا معاشر المسلمين. إذا استقامت القلوب استقامت الجوارح كلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما نرومه عباد الله من صلاح قلوبنا لا يتأتى لنا إلا بسلامة قلوبنا من ثلاثة أمور، ألا فاحفظوها وجاهدوا أنفسكم على اجتنابها حتى تستقيم قلوبكم يا عباد الله. أما الأمر الأول فهو الشرك بالله عز وجل صغيره وكبيره. إن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ما تفسد، هو أعظم ما تفسد به القلوب، ولا صلاح له لهذا القلب إلا بتوحيد الله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا صلاح له أي القلب إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ويقول ابن رجب رحمه الله: أصل أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. ومن هنا عباد الله يكون المؤمن المستقيم على طاعة الله عز وجل الذي يرجو أن يثبته الله على ذلك حتى الموت، يكون حذرا من الشرك بالله عز وجل صغيره وكبيره، حريصا على توحيد الله، مجاهدا نفسه على تحقيق توحيد ربه سبحانه وتعالى. فاملأوا قلوبكم يا عباد الله بالإيمان به والخوف بالإيمان بالله والخوف منه ورجائه وحسن التوكل عليه والثقة به ومحبته ومحبة ما يحب من الأقوال والأفعال. والأمران الآخران اللذان يحرص المسلم على اجتنابهما ليصلح له قلبه ويستقيم هما الشهوات والشبهات. فتن الشبهات والشهوات هي التي تمرض القلوب وتميتها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات. عباد الله، إن القلب يمرض بل إنه يموت بسبب فتن الشبهات وفتن الشهوات التي هي أمر كل شر. ومن هنا المسلم يكون حذرا عباد الله، حريصا على اجتناب هاتين الفتنتين العظيمين حتى يلقى ربه جل وعلا بقلب صالح سليم، ومن ثم يفرح يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم عباد الله من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره ونبأه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الذي ذكرته آنفا أن استقامة قلوبنا لا تتم إلا باستقامة ألسنتنا. ومن هنا الذي يحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى يحرص يا معاشر المسلمين على استقامة لسانه، وذلك بحفظ لسانه من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وشغله بكل نافع مفيد وبكل قول سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم عباد الله، إن المسلم يحرص كل الحرص على حفظ لسانه، لأنه إن أطلق للسانه العنف ووقعت الآفات والموبقات أن له أن يستقيم على دين الله جل وعلا حتى الممات. سفيان بن عبد الله الثقفي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بأمر يعتصم به، قال له صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف عليك؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا، ويأتيه عقبة بن عامر فيقول: يا رسول الله، من نجا؟ فيقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. عباد الله، هذه الأحاديث تدل على أن من أراد النجاة لنفسه والاستقامة على طاعة ربه فإنه يحرص على استقامة لسانه، بإبعاد لسانه عن قول ما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. وإنه يا عباد الله إذا استقام اللسان ستستقيم الجوارح، لأنها نتيجة من نتائجه وفرع عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على اجتناب آفات اللسان إن كنتم تريدون الاستقامة على طاعة الله والثبات على ذلك حتى يأتيكم اليقين. فإن الذي يخوض بلسانه في الباطل يا معاشر المسلمين متوعد بنار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. من أسباب وروده السقر عياذا بالله منها أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين بألسنتهم. اتقوا النار يا عباد الله واحرصوا على حفظ ألسنتكم لتثبت لكم استقامتكم حتى تلقوا ربكم جل وعلا. احذر يا عبد الله من كل آفات اللسان، احذر من الغيبة فإن الغيبة حرام، الله جل وعلا حرمها فقال: ولا يرتب بعضهم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم الحديث. اتق الله يا عبد الله، واجتنب الغيبة واجتنب النميمة فإنها حرام وكبيرة من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. من يريد الاستقامة على طاعة الله جل وعلا يحذر يا عباد الله من الكذب، فإن الكذب حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احذروا عباد الله ان تكون السنتكم السنه الذين يحكمون على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع بغير حق. فمن رمى اخاه بفسوق او بكفر يا عباد الله رجعت عليه مغبة تلك الكلمة إن لم يكن صاحبه كذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم. احذروا عباد الله أن تكون ألسنتكم هي ألسنة الذين يقولون على الله جل وعلا بغير علم، ويفتون الناس بغير دليل، ويتكلمون في الشرع بغير حجة، فإن هذه جريمة عظيمة عباد الله، وهو أمر فظيع عظيم قد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. عباد الله، إذا أردنا أن نستقيم على دين الله جل وعلا وأن تثبت لنا هذه الاستقامة إلى الموت، فعلينا أن نحرص على استقامة قلوبنا وعلى استقامة ألسنتنا. فمتى استقامت قلوبنا وألسنتنا عباد الله استقمنا على دين الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك من أقوى الأمور التي تكون سببا في ثباتنا على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، مع حرصنا أشد الحرص على اقتفاء أثر نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتناب الابتداع في الدين واتباع ما ارتد في دينه عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن أبي بكر الصديق يوم ولي خليفة على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن ذهبت فقوموني. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاتصال بالسنة خير من الاجتهاد بالبدعة. عباد الله، ألا تريدون أن تفرحوا فرحا عظيما لا ينقطع؟ ألا تحبون أن تفرحوا يوم لقاء ربكم سبحانه وتعالى؟ بل أكثر من هذا، يعجل لكم الفرح في الدنيا مع فرح عاجل لا ينقطع وهو أعظم. فما عليكم عباد الله إلا أن تستقيموا على دين ربكم سبحانه وتعالى، وإنكم متى استقمتم على دين الله جل وعلا حلت عليكم الخيرات في الدنيا والآخرة. ومن الخيرات التي تحل علينا في الدنيا خيرات تحل على أمتنا كلها، أمة ما ظنكم عباد الله بأمة استقام أفرادها على دين الله جل وعلا تكون أمة خير وأمة عزيزة لها الزؤلل والسيادة. هي أمة الإسلام يا عباد الله، هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل. أنتم خير أمة يا عباد الله أخرجت للناس، كما بين ربنا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكثرها على الله. أمة كتابها القرآن الذي هو نور وهدى وموعظة، جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب السابقة وحافظا لها وأمينا عليها. أمة نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، وأوتي جوامع الكلم، وختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة يا عباد الله التي أمة خيرية، أمة يقول لها العز والسؤدد حين يتمسك أفرادها بدين الله جل وعلا، حين يستقيم أفرادها على دين الله سبحانه وتعالى، فثمة تكون لهذه الأمة السيادة لهذه العالم. فإن هذه الأمة لا تصلح إلا إذا استقمنا على دين الله جل وعلا. والناظر إلى أمتنا يا عباد الله يتقطع قلبه وتدمع عيناه لما أتت إليه من ضعف وهوان، حتى اعتدى الجبناء على مقدسات المسلمين واعتدوا على عباد الله جل وعلا المؤمنين. إخوان القردة والخنازير يدنسون بيت المقدس ويعتدون على المسلمين بجواره أمام مرأة أمتي ممزقة. أمام مرأة أمتي ممزقة، كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسمة. في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما. أمة عباد الله إذا أردنا أن نقوم أن نحرص على القيام بها ليعود لها سؤددها وعزها، فعلى أفرادها أن يعودوا إلى الله عز وجل، على أفرادها أن يستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى، ليكون لهم العز والسؤدد يا معاشر المسلمين، وتقول لهم سيادة العالم يا معاشر المسلمين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أولها، كلمة قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهي كلمة عظيمة تلقاها العلماء في زمانه ومن بعده من قبل القبول. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحسن ما قال مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بالذي صلح به أولها. وأول الأمة بلا شك عباد الله أمة قد صلحت في رعيتها الأول وكان لها العز والسؤدد. هذه دعوة عباد الله للنهوض بأنفسنا لنستقيم على دين الله جل وعلا حتى ننهض بأمتنا يا معاشر المسلمين، وهذا هو السبيل الأعظم للنهوض بها. وإننا عباد الله لنحب بلدان المسلمين ونحب بلادنا الجزائر المسلمة على وجه الخصوص، وإن استقامتنا على دين الله جل وعلا له أثر عباد الله على خيرات في بلادنا، له أثر على أمنها، له أثر على استقرارها، له أثر على رقيها. نعم عباد الله له أثر على رقيها، فإن أفراد أمتنا في بلادنا إن استقاموا على دين الله جل وعلا فكانت لهم وظائف ولهم مسؤوليات ولهم حقوق يؤدونها، فإنهم يحرصون عباد الله على أدائها على الوجه الأكمل وعلى حفظ بلادهم وعلى عدم خيانتها وعدم الإضرار بها. وهذا أمر عباد الله يؤكد عليه في وقت يتكالب فيه الأعداء على بلادنا الحبيبة، أمر لا ينبغي أن نغفل عنه عباد الله. والله إن الأعداء في هذه الأيام سيتآمرون على بلادنا، وإذا أردنا أن نغيظهم فما علينا إلا أن نستقيم على دين الله جل وعلا، وأن نكون جماعة واحدة قد اجتمعنا على دين الله جل وعلا حكاما ومحكومين. ثم إن علينا عباد الله أن نكون يدا واحدة مع قادة بلادنا ومع رجال أمرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بصد عدوان المعتدين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين، حفظ بلادنا لترقى يا عباد الله وليستقر أمنها فننعم ببلادنا آمنة. سائل الله عز وجل أن يحفظ أمتنا وأن يعزها وأن يحفظ بلادنا، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يوم عيدكم هذا هو يوم عظيم، هو يوم فرح وسرور. قد فرحتم وحرصتم يا عباد الله لصلاة العيد مكبرين ربكم سبحانه وتعالى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم عيد عباد الله يسرع لكم إظهار الفرح والسرور فيه، بل إن إظهار الفرح والسرور في يوم العيد من شعائر دين الله سبحانه وتعالى. وإن من السنة يا عباد الله أن يحرص المرء على التوسعة على نفسه والتوسعة على أهله وعياله في يوم عيد تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عيدكم عباد الله، يشرع لكم أن يهنئ بعضكم بعضا فيه بالعيد، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا يهنئ بعضهم بعضا ويقول تقبل الله مني ومنك. عباد الله، هذا يوم عيدكم وهو يوم صدقة، فلا تغفلوا عن التصدق في هذا اليوم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في يوم عيد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن هذا يوم صدقة فتصدقوا. ثم تقدم إلى النساء فقال: يا معشر النساء، إن هذا يوم عيد فتصدق. فجعلن يتصدق حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدق، فإني ويتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فعلى المؤمن المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى لإنجاء نفسها من نار جهنم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها النساء. على المرأة أن تستقيم على أوامر ربها وأن تترك ما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه. عليها أن تتحلى بالحشمة والعفة والحكمة، وأن تحرص على الحجاب الشرعي مجتنبة التبرج والفجور كما أمر الله جل وعلا بكتابه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إن عبادك خرجوا يجتمعون في هذه الصلاة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة، ولقد صبروا على سماع الذكر والخطبة بعدها. فاللهم يا حي يا قيوم، إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجانا وأكفنا مما نخاف منه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فمن كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مدينا فافض إلينا، ومن كان منهم مريضا قد تحابل وخرج إلى هذه الصلاة فاشفه واعف عنه يا رب العالمين، ومن كان منهم غائبا قد حبسته المصلحة العامة عن شغل هذا الخير كرجال الحماية المدنية والأطباء ورجال الأمن والجيش وغيرهم، فاللهم اكتب لهم أجر شهود هذا الخير. اللهم فمن كان من عبادك طائعا فثبته على الطاعة، ومن كان منهم مقصرا فاغفر له وتب عليه. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلع سقيمة صدورنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعذاب والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، إلهنا كلهم في غزة وفلسطين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اشف كربهم وارفع البلاء عنهم، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأمن خائفهم واطعم جائعهم واضبط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وذلهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أجمعين، وأن يعيد علينا هذا العيد ومواسم الخيرات أعواما عديدة، ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. عباد الله، هذا يوم عيدكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لكم، وهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم يا عباد الله كثير الخيرات والبركات أنعم الله جل وعلا به علينا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم فطركم عباد الله هو يوم عيد شرعه الله عز وجل لكم، فأنتم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، فتكبرونه وتعظمونه وتحمدونه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم عيدكم هذا عباد الله شرعه الله عز وجل لكم بعد إتمام عدة رمضان، شرعه لكم جل وعلا بعد أداء عبادة وفريضة عظيمة هي عبادة الصيام يا معاشر المسلمين. ولذلك فإن المسلمين يفرحون يا عباد الله، يفرحون عند فطرهم، يفرحون عند إتمام عدة شهر رمضان وأداء هذه العبادة العظيمة. وهذا الفرح الذي يفرحه المسلمون هو فرح عاجل لهم في الدنيا، ولهم فرح آجل يا عباد الله يوم قدومهم على الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يا عباد الله. وإن المسلم يا عباد الله الذي استقام على دين الله جل وعلا وحرص على عمل الصالحات تتوالى عليه الأفراح، أفراح عاجلة له في الدنيا، وأفراح يجدها ابتداء من موته إلى أن يلقى ربه حتى يكرمه بدخول الجنة. فالمسلم عباد الله له فرح عند موته حين تأتي الملائكة فتزف له البشرى، تزف له البشرى بالمغفرة والجنة، فلا يخاف على ما هو مات ولا يحزن على ما فات، كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وله فرح آخر يا عباد الله يوم يكون في قبره فيفرح المسلم حين يفتتن ويسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبته الله جل وعلا فيحسن الجواب، فهذه فرحة أخرى عباد الله حتى يفتح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وله فرح آخر يوم لقاء الله عز وجل يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، فالناس يا عباد الله يفزعون ويحزنون ويحزنون، والله جل وعلا يجعل الموفقين من عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا على دينه يجعلهم من الآمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر يا عباد الله، وللمؤمن فرح آخر أيضا عند لقاء ربه جل وعلا يوم تتطاير الصحف، فيأخذ صحيفته بيمينه ويجد فيها أعماله الصالحة التي حرص عليها في الدنيا، ويجد فيها الصيام الذي وفى أجره بغير حساب، فيفرح ويسر حتى يقول: ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وإن له فرحا آخر يا عباد الله، فرح عند دخوله الجنة يكرمه الله عز وجل بها، والصائمون يكرمون بالدخول من باب من أبواب الجنة يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون فقط، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. عباد الله، إنه الفرح الذي يرجوه كل مسلم، أفراح تتوالى على العبد في الدنيا وفي آخرته يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. السبيل عباد الله إليه هذا الفرح في الدنيا والآخرة أن يكون العبد مستقيما على دين الله عز وجل. نعم عباد الله، علينا أن نستقيم على دين ربنا سبحانه وتعالى. فتدرون ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي سلوك صراط الله جل وعلا المستقيم، واتباع سبيل المؤمنين، واتباع ما شرعه لنا رب العالمين، مجتنبين الأهواء والبدع المضلة يا عباد الله. الاستقامة هي تعظيم أوامر الله جل وعلا والمسارعة لامتثالها، هي تعظيم نواهي الله جل وعلا بالبعد عنها والحذر منها. وربنا جل وعلا ما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا وما خلقنا يا عباد الله إلا لنعبده ونستقيم على دينه سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا جل وعلا هو الذي أمرنا بأن نستقيم على دينه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه من المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. وهذا يدل يا معاشر المسلمين على أن الاستقامة على دين الله جل وعلا هي من أعظم الوصايا ومن أجل العطايا. وعاد بن جبل رضي الله تعالى عنه يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم حين أرد سفرا فيقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: اعبد الله لا ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني، فقال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني، قال: استقم وتحسن خلقك. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة على دين الله عز وجل. جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي فقال: يا رسول الله، قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم عباد الله، إن الاستقامة على دين الله جل وعلا نعمة عظيمة ينعم الله جل وعلا بها على عباده، نعمة عظيمة لأن مآلها إلى أن يفرح العبد فرحا عظيما في دنياه وفرحا في آخرته، وهو الفرح الذي لا ينقطع يا عباد الله. والله جل وعلا قد أنعم علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد دلنا على صراط الله جل وعلا المستقيم الذي يوصلنا إلى رضوان الله جل وعلا وجنته سبحانه وتعالى. فما علينا عباد الله إلا أن نتبع سبيله وأن نتبع هديه عليه الصلاة والسلام، ممتثلين أمره ومجتنبين ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وإنك يا عبد الله لست بمعصوم، قد تقع في الخطأ والزلل، فأثر بعده بالتوبة إلى الله جل وعلا، أحدث بعد خطأك وتقصيرك توبة نصوحة، فهذا من الاستقامة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الاستقامة على دين الله جل وعلا لا تتأتى لنا يا معاشر المسلمين إلا بالحرص على استقامة أمرين عظيمين إنهما القلب واللسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هي دعوة عباد الله للعناية بقلوبنا والعناية بألسنتنا. نعم معاشر المسلمين، نعتني بقلوبنا حريصين على صلاحها، فإنه إذا صلحت القلوب تبعتها الجوارح يا معاشر المسلمين. إذا استقامت القلوب استقامت الجوارح كلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما نرومه عباد الله من صلاح قلوبنا لا يتأتى لنا إلا بسلامة قلوبنا من ثلاثة أمور، ألا تحفظوها وجاهدوا أنفسكم على اجتنابها حتى تستقيم قلوبكم يا عباد الله. أما الأمر الأول فهو الشرك بالله عز وجل صغيره وكبيره. إن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ما تفسد، هو أعظم ما تفسد به القلوب، ولا صلاح له لهذا القلب إلا بتوحيد الله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا صلاح له أي القلب إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ويقول ابن رجب رحمه الله: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. ومن هنا عباد الله يكون المؤمن المستقيم على طاعة الله عز وجل الذي يرجو أن يثبته الله على ذلك حتى الموت، يكون حذرا من الشرك بالله عز وجل صغيره وكبيره، حريصا على توحيد الله، مجاهدا نفسه على تحقيق توحيد ربه سبحانه وتعالى. فاملأوا قلوبكم يا عباد الله بالإيمان به والخوف بالإيمان بالله والخوف منه ورجائه وحسن التوكل عليه والثقة به ومحبته ومحبة ما يحب من الأقوال والأفعال. والأمران الآخران اللذان يحرص المسلم على اجتنابهما ليصلح له قلبه ويستقيم هما الشهوات والشبهات. فتن الشبهات والشهوات هي التي تمرض القلوب وتميتها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات. عباد الله، إن القلب يمرض بل إنه يموت بسبب فتن الشبهات وفتن الشهوات التي هي أمر كل شر. ومن هنا المسلم يكون حذرا عباد الله، حريصا على اجتناب هاتين الفتنتين العظيمين، فتنتين العظيمتين، حتى يلقى ربه جل وعلا بقلب صالح سليم، ومن ثم يفرح يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم عباد الله من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبره ونبأه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الذي ذكرته آنفا أن استقامة قلوبنا لا تتم إلا باستقامة ألسنتنا. ومن هنا الذي يحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى يحرص يا معاشر المسلمين على استقامة لسانه، وذلك بحفظ لسانه من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وشغله بكل نافع مفيد وبكل قول سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم عباد الله، إن المسلم يحرص كل الحرص على حفظ لسانه، على حفظ لسانه، لأنه إن أطلق للسانه العلم ووقع في الآفات والموبقات أن له أن يستقيم على دين الله جل وعلا حتى الممات. سفيان بن عبد الله الثقفي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بأمر يعتصم به، قال له صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف عليك؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا، ويأتيه عقبة بن عامر فيقول: يا رسول الله، من نجا؟ فيقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. عباد الله، هذه الأحاديث تدل على أن من أراد النجاة لنفسه والاستقامة على طاعة ربه فإنه يحرص على استقامة لسانه، يحرص على استقامة لسانه بإبعاد لسانه عن قول ما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. وإنه يا عباد الله إذا استقام اللسان ستستقيم الجوارح، لأنها نتيجة من نتائجه وفرع عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على اجتناب آفات اللسان إن كنتم تريدون الاستقامة على طاعة الله والثبات على ذلك حتى يأتيكم اليقين. فإن الذي يخوض بلسانه بالباطل يا معاشر المسلمين متوعد بنار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا
عن أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائمين. من أسباب وروده السفر عياذا بالله منها أنهم كانوا يخوضون مع القائمين بألسنتهم. اتقوا النار يا عباد الله واحرصوا على حفظ ألسنتكم لتثبت لكم استقامتكم حتى تلقوا ربكم جل وعلا. احذر يا عبد الله من كل آفات اللسان، احذر من الغيبة فإن الغيبة حرام، الله جل وعلا حرمها فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم الحديث. اتق الله يا عبد الله واجتنب الغيبة واجتنب النميمة فإنها حرام وكبيرة من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. من يريد الاستقامة على طاعة الله جل وعلا يحذر يا عباد الله من الكذب فإن الكذب حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احذروا عباد الله أن تكون ألسنتكم ألسنة الذين يحكمون على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع بغير حق. فمن رمى أخاه بفسوق أو بكفر يا عباد الله رجعت عليه مغفة تلك الكلمة إن لم يكن صاحبه كذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم. احذروا عباد الله أن تكون ألسنتكم هي ألسنة الذين يقولون على الله جل وعلا بغير علم ويفتون الناس بغير دليل ويتكلمون في الشرع بغير حجة فإن هذه جريمة عظيمة عباد الله وهو أمر فظيع عظيم قد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. عباد الله إذا أردنا أن نستقيم على دين الله جل وعلا وأن تثبت لنا هذه الاستقامة إلى الموت فعلينا أن نحرص على استقامة قلوبنا وعلى استقامة ألسنتنا. فمتى استقامت قلوبنا وألسنتنا عباد الله استقمنا على دين الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك من أقوى الأمور التي تكون سببا في ثباتنا على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى مع حرصنا أشد الحرص على اقتفاء أثر نبينا صلى الله عليه وسلم واجتناب الابتداع في الدين واتباع ما ارسل في دينه عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن أبي بكر الصديق يوم ولي خليفة على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاتصال بالسنة خير من الاجتهاد في البدعة. عباد الله، ألا تريدون أن تفرحوا فرحا عظيما لا ينقطع؟ ألا تحبون أن تفرحوا يوم لقاء ربكم سبحانه وتعالى؟ بل أكثر من هذا، يعجل لكم الفرح في الدنيا مع فرح عاجل لا ينقطع وهو أعظم. فما عليكم عباد الله إلا أن تستقيموا على دين ربكم سبحانه وتعالى. وإنكم متى استقمتم على دين الله جل وعلا حلت عليكم الخيرات في الدنيا والآخرة. ومن الخيرات التي تحل علينا في الدنيا خيرات تحل على أمتنا كلها. أمة، ما ظنكم عباد الله بأمة استقام أفرادها على دين الله جل وعلا تكون أمة خير وأمة عزيزة لها الزؤلل والسيادة؟ يا أمة الإسلام يا عباد الله، هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل أنتم خير أمة يا عباد الله أخرجت للناس، كما بين ربنا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكثرها على الله. أمة كتابها القرآن الذي هو نور وهدى وموعظة جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب السابقة وحافظا لها وأمينا عليها. أمة نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة وأودي جوامع الكلم وختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة المعصومة، هذه الأمة يا عباد الله التي أمة خيرية، أمة يقول لها العز والسؤدد حين يتمسك أفرادها بدين الله جل وعلا، حين يستقيم أفرادها على دين الله سبحانه وتعالى، فثمة تكون لهذه الأمة السيادة لهذه العالم. فإن هذه الأمة لا تصلح إلا إذا استقمنا على دين الله جل وعلا. والناظر إلى أمتنا يا عباد الله تتقطع، يتقطع قلبه وتدمع عيناه بما أهلت إليه من ضعف وهوان، حتى اعتدى الجبناء على مقدسات المسلمين واعتدوا على عباد الله جل وعلا المؤمنين. إخوان القردة والخنازير يدنسون بيت المقدس ويعتدون على المسلمين بجواره أمام مرأة، أمام مرأة أمة ممزقة. أمام مرأة أمة ممزقة، كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسمة، في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما. أمة عباد الله إذا أردنا أن نقوم أن نحرص على القيام بها ليعود لها سؤددها وعزها، فعلى أفرادها أن يعودوا إلى الله عز وجل، على أفرادها أن يستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى ليكون لهم العز والسؤدد يا معاشر المسلمين، وتقول لهم سيادة العالم يا معاشر المسلمين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أولها، كلمة قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهي كلمة عظيمة تلقاها العلماء في زمانه ومن بعده من قبل القبول. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحسن ما قال مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بالذي صلح به أولها. وأول الأمة بلا شك عباد الله أمة قد صلحت في رعيلها الأول وكان لها العز والسؤدد. هذه دعوة عباد الله للنهوض بأنفسنا لنستقيم على دين الله جل وعلا حتى ننهض بأمتنا يا معاشر المسلمين، وهذا هو السبيل الأعظم للنهوض بها. وإننا عباد الله لنحب بلدان المسلمين ونحب بلادنا الجزائر المسلمة على وجه الخصوص، وإن استقامتنا على دين الله جل وعلا له أثر عباد الله على خيرات في بلادنا، له أثر على أمنها، له أثر على استقرارها، له أثر على رقيها. نعم عباد الله له أثر على رقيها، فإن أفراد أمتنا في بلادنا إن استقاموا على دين الله جل وعلا تكانت لهم وظائف ولهم مسؤوليات ولهم حقوق يؤدونها، فإنهم يحرصون عباد الله على أدائها على الوجه الأكمل وعلى حفظ بلادهم وعلى عدم خيانتها وعدم الإضرار بها. وهذا أمر عباد الله يؤكد عليه في وقت يتكالب فيه الأعداء على بلادنا الحبيبة، أمر لا ينبغي أن نغفل عنه عباد الله. والله إن الأعداء في هذه الأيام سيتآمرون على بلادنا، وإذا أردنا أن نغيظهم فما علينا إلا أن نستقيم على دين الله جل وعلا، وأن نكون جماعة واحدة قد اجتمعنا على دين الله جل وعلا حكاما ومحكومين. ثم إن علينا عباد الله أن نكون يدا واحدة مع قادة بلادنا ومع رجال أمرنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بصد عدوان المعتدين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين، حفظ بلادنا لترقى يا عباد الله وليستقر أمنها فننعم ببلادنا أمنا. سائل الله عز وجل أن يحفظ أمتنا وأن يعزها وأن يحفظ بلادنا، إن ربنا لسميع الدعاء. Thank you.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يوم عيدكم هذا هو يوم عظيم، هو يوم فرح وسرور. قد فرحتم وحرصتم يا عباد الله لصلاة العيد مكبرين ربكم سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم عيد عباد الله، يشرح لكم إظهار الفرح والسرور فيه، بل إن إظهار الفرح والسرور في يوم العيد من شعائر دين الله سبحانه وتعالى. وإن من السنة يا عباد الله أن يحرص المرء على التوسعة على نفسه والتوسعة على أهله وعياله في يوم العيد، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عيدكم عباد الله، يشرع لكم أن يهنئ بعضكم بعضا فيه بالعيد، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا يهنئ بعضهم بعضا ويقول تقبل الله مني ومن عباد الله. هذا يوم عيدكم وهو يوم صدقة، فلا تغفلوا عن التصدق في هذا اليوم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في يوم عيد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن هذا يوم صدقة فتصدقوا. ثم تقدم إلى النساء فقال: يا معشر النساء، إن هذا يوم عيد فتصدق. فجعلن يتصدق حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدق، فإني ويتهن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فعلى المؤمن المسلم أن تتقي الله عز وجل، وأن تحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى لإنجاء نفسها من نار جهنم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها النساء. على المرأة أن تستقيم على أوامر ربها، وأن تترك ما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه. عليها أن تتحلى بالحشمة والعفة والحكمة، وأن تحرص على الحجاب الشرعي مجتنبات التبرج والفجور كما أمر الله جل وعلا بكتابه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، إن عبادك خرجوا يجتمعون في هذه الصلاة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة، ولقد صبروا على سماع الذكر والخطبة بعدها. اللهم يا حي يا قيوم، إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم حقق لنا رجاءنا وأكفنا مما نخاف منه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم فمن كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مدينا فابغ دينا، ومن كان منهم مريضا قد تحامل وخرج إلى هذه الصلاة فاشفه واعف عنه يا رب العالمين، ومن كان منهم غائبا قد حبسته المصلحة العامة عن شغل هذا الخير كرجال الحماية المدنية والأطباء ورجال الأمن والجيش وغيرهم. فاللهم اكتب لهم أجر شهود هذا الخير. اللهم فمن كان من عبادك طائعا فثبته على الطاعة، ومن كان منهم مقصرا فاغفر له وتب عليه. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهدِ قلوبنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسرع سقيمة صدورنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرته، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام،
ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، إلهنا كلهم بغزة وفلسطين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اكشف كربهم وارفع البلاء عنهم، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، وأمن خائفهم وأطعم جائعهم، واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وذلهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أجمعين، وأن يعيد علينا هذا العيد ومواسم الخيرات أعواما عديدة، ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.